زج في هالمعترك هو. شوف نفس الأساليب التي استخدمها الصهاينة ضد موسى ابن عمران ضد الأنبياء استخدمها المنافقون في إيذاء رسول الله وإيذاء أمير المؤمنين وتطويق أمير المؤمنين ومحاصرة أمير المؤمنين. وما من شك أن محاصرة الإمامة وعزل الإمامة في الواقع تعطيل دور أمير المؤمنين والأئمة في إدارة شؤون العالم الإسلامي إلى شنو؟ إلى هالآثار السلبية الذي من أهمها ما يعانيه اليوم المسلمون من الخذلان وآلاف الضحايا مئات الآلاف من الضحايا. ولو كان الأمر يدار بمشروع أهل البيت وبعقلية أهل البيت كل هذا ما حدث وما تعرض المسلمون لأي هزة. مسألة بيت المقدس هذا الوادي المقدس القدس مسألة مهمة. أولا هذا كعبة المسلمين الأولى 13 سنة 15 سنة المسلمين يصلون إلى، ثم بناه إبراهيم، إبراهيم بنى الكعبة وبنى بيت المقدس بفاصلة 40 سنة بينهن، نزل فيه رسول الله في حالة الإسراء والمعراج، نزل النبي صلى الله عليه وآله وصلى في هذا المكان المقدس الذي هو واحد من المساجد العظام الأربعة. خب طبيعة الحال هيك جناية جناها الكفار وكانوا مواعدين هالمجموعات هالحثالات ذاك بالفور وقبل بالفور. نعم وأنشئ هذا كيان الصهيوني حارب بعد حارب ما أعطي أي دور لفكر أهل البيت أن يمول هذه المواجهة. راحوا خلوها في البوتقة العنصرية، أدخلوها في الفلتر فلتر العروبة وما عروبة، وإذا أصبحوا يضايقون من تسميتها بالقضية الإسلامية فحولوها خدعة وعمالة إلى عنوان شنو؟ القضية العربية. شايف؟ لما حملوها هذا العنوان كانت نتيجته هذا الإذلال. شوف وهذا الهوان النفط والرز والنهران عندكم وأنتم تشتكون الضعف والملقى، فيا عبيد الكراسي لا أبن لكم قد بعتم الدين والوجدان والخلق. وإلا دور علماءنا الأعلام، أول واحد المرحوم كاشف الغطاء خطب في المسجد الأقصى ووضع الأسس والحيثيات الذي يمكن للمسلمين في خطابه أن من خلالها يستطيعون استعادة بيت المقدس. ثم بعد ذلك أو قبل ذلك الإمام الزنجاني أعلى الله مقامه في خطبة بالقاهرة في نعم الجامع الأزهر، وفي خطابه بالمسجد الأقصى دعا إلى أن تكون هذه القضية قضية إسلامية حتى يستفاد من همم المسلمين. وقف المرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء وفي خطابه استشهد بأبيات لشوقي: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ على كل ثم يقول خاطبهم للذول المجتمعين يقول لهم: إسلام وتحكمهم يهود وأسياد وتخوفهم ذئاب، شرعت لهم طريق الحق نهجا شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا نهجك السامي فضاعوا، أضاعوا نهجك السامي فضاعوا. ذولا يخططون منذ زمن، ومسألة 47 34 لا، أنت تصعد إلى برج إيفل، هذا من مظاهر الحضارة والسياحة في باريس، إذا تصعد إلى القمة هذا إيفل هو المهندس، سنة 1809 كمل بناء هذا البرج، برج إيه؟ وواقعا مظهر حضاري غريب. مخلي داخل البرج المسافات بين البرج والعواصم إسلامية أوروبية جميع القارات، جاي إلى عاصمة إسرائيل ما مخلي تل أبيب، مخلي القدس، حتى تعرف تاريخ هذه النوايا. هذه هي من أهم مقررات صهيون، خلي من البرج إلى عاصمة إسرائيل القدس. شوف علماء الإمامية نبهوا ونبهوا المسلمين إلى أخطار هؤلاء، وأن لا يمكن وليس ومستحيل أن يكون هناك صلح، أي صلح؟ ذولا يغدون يمسخون حضارة. الآن ما وراء الظل يعني بالتخفي، بعضهم شوية وقحين بعضهم شوية على استحياء، يفتحون شنو هذا؟ مكتب تجاري صهيوني، أي مكتب بـ 150 عامل موظف، سفارة بكاملها ما بها طاقة، وذولا جايين للتجارة، يا تجارة يجيبون بضائع لكن بضائع يبيعوها بربع قيمتها من أجل أن ينشروا الحضارة الصهيونية، من أجل أن ينشروا الفساد ويضيعوا هوية الجيل الإسلامي القادم، يغدون يذوبوه بالحضارة الصهيونية عن طريق يوجدون مثل ما يقولون الارتباط بين الشعوب باسم العولمة باسم منظمات اقتصادية دولية مثل الجات غير الجات. شوف شوف هذه كلها وسائل خبيثة من أجل نشر الثقافة الصهيونية في المجتمع الإسلامي. لذلك ما تنبه علماء المسلمين كما تنبه علماء الإمامية، وفي هذا السياق إجا دور الإمام الراحل قدس الله روحه المباركة السيد الإمام، قبل 29 سنة أعلن بأن يوم سنويا وعبر عنه بيوم من أيام الله، فعلا من أيام الله لأنه يوم قضيته وما يثار فيه لله، وإحنا الآن ده نتكلم لله ومن أجل قبلة المسلمين الأولى. فمن أجل أن لا ينسى هذا الحدث، من أجل أن لا تضيع هذه القضية، جعل في شهر رمضان الذي هو شهر الله، جعل فيه يوما، هذا اليوم شوية يوقظ الضمائر، مو شوية، لو أن المسلمين، لكن وللأسف اتخاذوا البادي. ليش؟ لأن الذي ابتكر هذا الابتكار لابس عمامة أمير المؤمنين، مصيبته هذه، وإلا لو كان لابس عمامة معاوية لوضعوا له التماثيل في عواصمهم وسجدوا إجلالا له. لكن العقدة هنا أن يلبس عمة أمير المؤمنين ويتكلم باسم فاطمة وبفكر فاطمة الزهراء. فهذا اليوم لو كان عينه يوما حسابيا بالشهر، خوض أحيانا يختلف، عند بالهند اليوم كذا بالشهر، في باكستان لأنه بحساب اختلاف الأفق وكذا والرؤية ووسائل إثبات الرؤية، لكن في فن ظريف وشفاف أن السيد الإمام رضوان الله عليه عين آخر جمعة من شهر رمضان سماها يوم القدس، وكانت بعض الشباب في القدس تطلع في هذا اليوم آخر جمعة، الإعلام يضايق يقول هذه آثار تعليمات الإمام الراحل، في فن خبيث يحاول أن يبتلعها ويصادرها، شي يقول خرجوا بمناسبة الجمعة اليتيمة. شوف الملعنة يسموها الجمعة اليتيمة، وهذا من المستحدثات الجديدة لئلا يظهر للعالم بأن هؤلاء الشباب تثقفوا بثقافة الإمام الراحل وبنهجه السياسي. وعلى أي حال تبقى هذه القضية وصمة عار في تاريخ المسلمين، ما لم يجعلوها قضيتهم الإسلامية الأولى. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفار والصهاينة والمنافقين والتابعين لهم بعمالة إلى يوم الدين. الله يخذلهم جميعا. فاخلع عليك، شنو؟ إنك بالوادي المقدس طوى. رأي يقول هذا، أكو رأي ثاني يقول لا، الوادي المقدس هو قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويروون في هذا روايات هذه المقبرة، مقبرة وادي السلام، يقولون سليمان خان، فيها كلام كثير وقت ما عندي، سليمان خان العثماني اجى للزيارة، شاف القبة يعني انوخذ بها بنورها، قبة أمير المؤمنين، فأملت عليه هيبة، نزل. بعد ما نزل أحس أن الوادي مو وادي عادي، واحد من ذولا النواصب كذا قال له أنت خليفة وهذا خليفة وأنت حي وذاك ميت، هذا يقول له أنت تمشي مسافة بعيدة، تمام تشوف القبة لكنه الفاصلة طويلة، قالهم أتفأل بالقرآن، فتح القرآن وإذا فجأة الصيغ أمام عين هاي الآية، فاخلع نعليك. قال خلص مو أمشي وإنما حذائي، هذا طلع وهو ويمشي يصيح إذا نحن زرناها وجدنا نسيمها يفوح لنا كالعاطر المتنفس ونمشي حفايا في ثراها تأدبا نرى إننا نمشي بواد مقدس. بعدين وصل إلى الحرم طأطأ برأسه لأن كان يلبس تاج مدري شنو عالي، شاف هذا الباب شلع وانحنى وهو يقول تزاحمت جان الملوك ببابه ويكثر عند الازدحام استلامها إذا ما رأته من بعيد ترجلت وإن هي لم تفعل ترجل حامها. ليش؟ لأن هذا المثوى يضم كل الأنبياء، يضم النبي شلون؟ مثوى حوى، قبرا حوى، جسدا حوى، صدرا حوى، علم النبي الأطهري المرتضى الكرار أشرف من مشى فوق البسيطة من قديم الأعصر. ولذلك صار هذا القبر ملجأ للخائف، للمذعور، صاحب الحاجة. حميد بن مسلم يقول أشوف طفل يوم 11 محرم بالصحراء خايفة وطالعة، وين بنية؟ هي خافت أنا أريد أسلبها وكذا، من أنت قتلها؟ أنا مستقل أو مثلا غير منحاز من هالكلام. بني إلى أين أنت ذاهبة؟ تأمنت شوية، قالت سمعت أن هنا قبر جدي علي بن أبي طالب وأنا خايف. الليلة جمعها أريد لي دمعة منك تصير شمعة بالقبر، شمعة شمعة مصباح. قلت لها بني بني المسافة بعيدة وانت ما تستطيعين الوصول ماشية، مو يوم ولا ساعة ولا يومين، ما تقدرين. يقول انتكست الطفلة ثم قالت لي يا هذا إليك حاجة، عندي حاجة يمك. لا إله إلا الله، سكينة بنت الحسين عندها حاجة. دلني على جسد والدي الحسين، أنا يتيمة أبي عبد الله، أنا من بنات الحسين، اهربت من الخيام جئت بها. يقول جبتها وأنا تخطيت ساد الضحايا إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله. صار الظلام وإذا الطفلة ازداد هلعها وخوفها، ألقت بنفسها على جسد أبيها يا والدي والله عظيم يا والدي والله عظيم أنا صير من زغريتي ما أثار الأبو يا ناس خيمة يفيع على أولاد وحريمة. ظلت معتنقة جسد الحسين والظلام الدامس هيمن وهي تصيح تلوذ بجسد أبيها بو يا بو يا بو يا ظلم علي الليل. الليل من خوف خطفلاني واهلي صاروا بعيدين ما من بعيد يلفوني هذي يتامكم تلوذ ببعضها يا الله. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء العاجل. مريضنا أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، تقبل من المؤسسين ومنا ومن المستمعين هذا القليل بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يا يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. 43 عاما من التقدم والانتصارات محور حديثنا في هذا اللقاء. جاء انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 تتويجاً لسنين عديدة من النضال والتضحيات والعمل الدؤوب للإطاحة بعرش الشاه البهلوي الذي حكم البلاد هو ووالده الدكتاتور قرابة 5 عقود بدعم بريطاني أمريكي وصهيوني. فهذه الثورة التي نشهد في هذه الأيام الذكرى 43 لانتصارها هي حركة جماهيرية قادها آيت الله العظمى الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبتسديد إلهي على قاعدة وما النصر إلا من عند الله لقلب المعادلات السائدة في العالم آنذاك عندما كانت تحكمها الحسابات المادية ومنطق القوة والمال، وما كان أحد يعير أهمية لقوة الجماهير التي أصبحت لا حول ولا قوة لها بين قطبين عالميين هما الشيوعية المادية البحتة والرأسمالية المتوحشة التي لا تؤمن حتى بشعاراتها الطنانة نفسها. وقد حققت الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام الخميني رضوان الله عليه خلال العقود الأربعة الماضية إنجازات ومكاسب عديدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية. فعلى الصعيد السياسي قطعت هذه الثورة التبعية للأجانب والاستقلالية في القرار السياسي بعيدا عن التكتلات والاصطفافات المتحالفة مع الغرب أو الشرق، وتم إجراء أكثر من 40 عملية انتخابية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، وشملت الاستفتاء على نظام الحكم والدستور ومجلس خبراء القيادة والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس البلدية. ومن النقاط والعلامات الفارقة في تاريخ الثورة الإسلامية في إيران هي أنها وفي بداية انتصارها قطعت علاقة إيران بالكيان الإسرائيلي التي أقامها نظام الشاه البائد، وحولت السفارة الإسرائيلية إلى سفارة فلسطين، ودعمت الجمهورية الإسلامية فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، ودعمت فصائل المقاومة العراقية ضد قوات الاحتلال الأمريكي، ووقفت إلى جانب سوريا والعراق في التصدي لتنظيم داعش وباقي الجماعات الإرهابية بتقديم الدعم الاستشاري بطلب من حكومتي البلد، وهي اليوم تؤيد المقاومة في اليمن ضد تحالف العدوان. وأقامت إيران علاقات دبلوماسية مع معظم دول العالم، ولها دور ناشط ومتميز في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية كمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية وحركة عدم الانحياز ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي. وحققت إيران الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات العسكرية والدفاعية في شتى الصنوف، واستطاعت امتلاك القدرات الصاروخية بفضل جهود علمائها الشبان، إضافة إلى تصنيع مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية مثل الدبابات والمدافع والطائرات المقاتلة والمسيرة والبوارج والغواصات والزوارق الحربية. وعلى الصعيد الأمني، تعتبر إيران حاليا من أكثر الدول مستقرة أمنيا في هذه المنطقة المضطربة والحافلة بالتوترات، كما شهدت إيران الإسلامية نهضة صناعية وعمرانية، حيث تم إنشاء عشرات المدن الصناعية والحدائق العلمية، إضافة إلى إنشاء عشرات السدود، وزاد الإنتاج الزراعي، حيث حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات كالطاقة الكهربائية والمحاصيل الزراعية مثل القمح. كما حفز انتصار الثورة الإسلامية الباحثين الإيرانيين على تحقيق الإبداعات والاختراعات في مختلف المجالات العلمية والطبية، حيث بلغت ناصية امتلاك الطاقة النووية السلمية بجهود علمائها الشبان، بالرغم من محاولات ومؤامرات الدول الاستكبارية لعرقلة برنامجها النووي للأغراض السلمية. كما استطاعت إيران تأسيس برنامج فضائي أطلقت خلاله عدة مركبات فضائية وأقمار صناعية للاتصالات والبحث العلمي، وأنشأت عشرات الجامعات في مختلف المدن، حيث زاد عدد الطلاب الجامعيين على 4 ملايين طالب. هذا وباتت وتيرة التقدم العلمي في إيران أكثر من المعدل العالمي، وحققت تطورا في تقنية النانو وزراعة الخلايا الجذعية، إضافة إلى إجراء عمليات زرع الأعضاء مثل القلب والكبد والكلى. وعلى الساحة الثقافية، شهدت إيران تطورا كبيرا، فقد نشطت حركة السينما والمسرح، وحصدت الأفلام الإيرانية العديد من الجوائز من المهرجانات العالمية كأوسكار وكان وبرلين لتناولها قضايا إنسانية واجتماعية. وعلى الصعيد الرياضي، حققت إيران أيضا إنجازات كثيرة في العديد من المسابقات والدورات العالمية، فقد حصل الرياضيون الإيرانيون على العديد من الميداليات في الدورات الأولمبية والقارية والعالمية وفي مختلف الألعاب مثل رفع الأثقال والمصارعة والفنون القتالية وكرة السلة والطائرة والكرة الشاطئية وكرة الصالات، ووصلت إلى نهائيات كأس العالم بكرة القدم للمرة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرت أكثر من 4 عقود منذ أن فجر الإمام الخميني رحمه الله ثورته الإسلامية وأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد حقق هذه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرت 43 سنة على الاحتجاجات الشعبية التي نظمها الإيرانيون بدعوة من الإمام الخميني ضد ساهم انتصار الثورة الإسلامية لإيران.
نعم أحبتنا الكرام، كانت هذه مساهمات استمعنا إلى جانب منها طبعا في هذا اللقاء، سنستمع لها إن شاء الله في لقائنا هذا خلال فقراته، وسنتحدث عن 43 عاما من التقدم والانتصارات خلال عمر الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل المستمعين. بداية اسمح لي أستاذي الكريم أن أقدم التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية، الشعب الإيراني وكل المستمعين بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، لك ولكل المستمعين.
بارك الله فيكم. مبارك عليكم أيضا دكتور حسن. كيف كان وقع انتصار الثورة الإسلامية على الغرب وخصوصا أمريكا والكيان الصهيوني؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال انتصار الثورة الإسلامية انتصارها جاء بعد كفاح مرير استمر ما يقارب 15 عاما. خاض الشعب الإيراني هذا النضال المرير لمواجهة النظام الملكي البائد الذي كان حاضن للكيان الصهيوني والقوى الاستكبارية آنذاك. فالثورة الإسلامية ولدت من رحم معاناة الشعب الإيراني ومعاناة الشعوب الإسلامية والشعوب المتحدة، فكانت مفاجأة بالنسبة للولايات المتحدة التي أرادت وعد الثورة الإسلامية في بدايتها، ولكن إرادة الله والقيادة الحكيمة للإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأيضا الشعب الإيراني الذي أدرك بأن النظام الملكي نظام شاذ وخرج عن الإطار الإسلامي والقيم الأخلاقية، ولابد أن يكون هنالك نظام ديني إسلامي مبني على القيم الإسلامية ليكون حاضنة لكل الشعوب الإسلامية والعربية ويكون نبراسا ومشعلا لباقي الشعوب.
نعم، طيب لماذا يعني بدل أو استبدل الشعب الإيراني سفارة الكيان الصهيوني وحولها إلى سفارة فلسطين؟
نعم، كانت بادرة غريبة لأول مرة تحدث في المنطقة وفي العالم. بعد انتصار الثورة الإسلامية كان هنالك توجيه مباشر من الإمام الراحل بأن تكون هنالك سفارة للشعب الفلسطيني، وكانت آنذاك السفارة الصهيونية في طهران، وكانت هذه السفارة تتجسس على كل الدول العربية في المنطقة، وهذه هذا موضوع هام جدا لأن الحكم الملكي آنذاك كان ضد الشعوب العربية والإسلامية، وفتح السفارة تأسيس السفارة الفلسطينية في طهران جاء بأوامر مباشرة من قائد الثورة الإسلامية آنذاك الإمام الخميني الراحل، وهذه المبادرة هي أدهشت الجميع، وكان هنالك مفاجأة بالنسبة للدول الغربية بأن إيران بعد انتصار الثورة لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة أشهر والسفارة الفلسطينية تم افتتاحها، وكان هنالك مفاجأة بالنسبة للدول الاستكبارية، ولهذا السبب وبسبب توجهات الثورة الإسلامية لمناصرة الشعب الفلسطيني. نعم. تعرضت الثورة الإسلامية لمؤامرات كونية، مؤامرات أمريكية صهيونية طيلة العهود الأربعة الماضية.
طيب ما هو السر الكبير في انتصار الثورة الإسلامية، وما هو دور قيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه في ذلك؟
يعني هنالك عناوين هامة وبارزة، أولها القائد الفرد الإمام الخميني هو الذي استشعر بوجود خطر من قبل النظام الملكي منذ أكثر من ثلاثة عهود، وكان يوجه الانتقادات بشكل جريء ضد النظام الملكي، وغام النظام الملكي بنفي الإمام الخميني رحمة الله عليه عل وعسى أن يستطيع الاستمرار في الحكم، ولكن الإمام وتواصل الإمام مع كل شرائح المجتمع الإيراني خاصة الشريحة الشبابية المناضلة آنذاك، استطاع الإمام الخميني أن يكون كوادر في داخل إيران وفي بان الحكم الملكي، وهذا التلاحم بين الشعب وبين القائد وأيضا الوعي الموجود لدى الشارع الإيراني. هذه الأمور هي التي دفعت الثورة أن تنتصر بسرعة، والملك الإيراني شاه إيران يهرب من هذا الموج الهائل الذي أخذ يجتاح كل جنبات السياسية والاقتصادية والثقافية للنظام الملكي البائد.
طيب يعني بالنسبة للإمام الخميني رجل في الثمانين من عمره، كيف تمكن من جمع شمل الشعب الإيراني وحال دون انتشار الأحزاب السياسية إبان انتصار الثورة الإسلامية؟
أولا الأحزاب السياسية لم تكن لها دور، إنما دور شكلي ودور هامش في انتصار الثورة الإسلامية. الشخص الوحيد الذي قاد الثورة هو الإمام الخميني الذي كان لديه شعبية هائلة في كل شرائح المجتمع الإيراني، سواء بين المثقفين أو بين الناس في الشارع، لأن الإمام الخميني كان يخاطب الشارع الإيراني بأبجدية وبأدبيات قابلة لفهم كل شرائح المجتمع الإيراني، سواء المثقفين أو الناس العاديين. فمن هذا المنطلق قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل هو الذي استطاع أن يقود الثورة ويقوم ببناء كيان ودولة والجمهورية الإسلامية بنيت على أساس توجيهات الإمام الراحل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
هو الوحي كان وقام الإمام، قام الإمام،
قام الإمام،
وقامت برايا وكر الأنام، كر الأنام،
قام الإمام.
جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحام،
وقامت أسودا تلبي الخميني نداء السماء وغيث الغمام.
وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي 43 عاما من التقدم والانتصارات كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من طهران تحدث لنا حول هذا الموضوع، ونتابع لقاءنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. هذه المساهمة وصلتنا من أخينا صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. 43 عاما على انتصار الثورة الإيرانية العظيمة المجيدة، هذا شيء أكيد ومؤكد بأنه خلال هذه الأعوام أصبحت إيران دولة صناعية طبية زراعية تكنولوجية، ولولا البعث الصهيوني والحصار الاقتصادي الأمريكي لأصبحت إيران دولة عظمى. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. المساهمة التالية من الأخ عبد الله أبوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج إيران اليوم المسهد السياسي، لقد أودها باحثون إيرانيون في شؤون السياسة والتاريخية أن تاريخ الجمهورية الإسلامية اتسم بالعديد من الإنجازات العلمية والتقنية والعسكرية خلال العقود الماضية. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. هذه أيضا مساهمة من الأخ أبو شاجع من اليمن.
السلام عليكم أخواني في إذاعة طهران العربية حفظكم الله. في مثل يقول عندنا هنا في اليمن، الحمار خرج السوق، والمثل الثاني يقول اضرب الوطاف يفهم الحمار، اضرب الوطاف يفهم الحمار. هذا الأماراتيين أغبياء ضعفاء، لا هم دارين إلا بتنفيذ الأوامر حق أسيادهم، ما عرفوا على إنها واحة
هذه الأمارات واحة سياحية لجميع المستثمرين، وإنما هم شيء ولا شيء، وإنما يقدروا يقاموا لا جيش ولا ولا ولا, ولا, ولا أي عدو لهم، إنما يعني دويلات واحات يعني للسواح، واستثمارها ما إلا من السواح، وإن كانت فيها شوية استثمار يعني النعم لم يرعوها بل زبطوها، والآن في رعب وفي يعني في حالة يعني يرسى لها. إحنا ما كنا نريد أن نقصف يعني الأمارات، ولا نريد إلا أنهم ينحازوا من أراضينا، ولا لنا ولا لهم حدود يعني تؤدي إلى المشاكل بيننا وبينهم، بل إنهم يعني رضخوا وتمشوا على ما أمرهم سيدهم أن يكونوا في هذا المقام. فالآن القادم أعظم، وإنها دويلات غير آمنة 100%. تحيات أبو شاجع اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو شاجع من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أثمرت الثورة الإسلامية في إيران خلال 43 عاما من التقدم العلمي والانتصارات الشيء الكثير في كافة المجالات، وفي مقدمتها التقدم الكبير في مجالات علوم الفضاء وكذلك صناعة الأقمار الصناعية وإرسالها إلى الفضاء الخارجي عبر صواريخ محلية الصنع. كما أثمرت الثورة الإسلامية في إيران انتصارات متعددة على قوى الاستكبار وعلى رأسها أمريكا الشيطان الأكبر وأذيالها، التي باتت اليوم تحسب لإيران الإسلامية ألف ألف حساب. لقد أوصلت الثورة الإسلامية المباركة إيران إلى مصافي الدول العظمى في المنطقة والعالم، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالتبريكات والتهاني إلى سماحة الإمام الخامنئي وإلى الحكومة والشعب الإيراني العظيم بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونترحم على سماحة السيد آيات الله الخميني قدس سره الشريف قائد الثورة الإسلامية في إيران. هذه الثورة التي أصبحت نموذجا يحتذى به لدى القوى الحرة في العالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وإلى مشاركاتكم المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرت أكثر من 4 عقود منذ أن فجر الإمام الخميني رحمه الله ثورته الإسلامية وأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد حققت هذه الثورة المباركة نجاحات كبيرة في العديد من المجالات، بالرغم من الضغوط التي وجهت إليها من مختلف القوى الاستكبارية وأذنابهم، فقد خرجت مرفوعة الرأس من حرب شنها صدام المجرم على مدى 8 أعوام، ثم أعقبها مرحلة بناء البلاد وتشييد المشاريع حتى بلغت إيران الاكتفاء الذاتي على الصعيد الزراعي والصناعي والعلمي والكثير من المجالات. وفي الساحة الدبلوماسية باتت ليست لها علاقات وطيدة مع جميع دول العالم ويحسب لها 1000 حساب، وإذا ما أخذت المجال العسكري فإنجازاتها على مستوى الآليات البرية والبارجات والمدمرات البحرية وعلى المستوى الجوي في تصنيع الطائرات والمروحيات والصواريخ ومسيراتها المتطورة، حتى أصبحت قوة إقليمية لها كلمتها. وحققت إيران الانتصارات الباهرة في دحر الإرهاب والمخطط الإقليمي لتدمير المنطقة الذي جهدت أمريكا وحلفائها تطبيقه، إلا أنهم فشلوا جراء جهود رجال الخميني والخامنئي في محور المقاومة وبطلها الشهيد سليماني. ناهيك عن تحقيق إيران الانتصار في صمودها أمام الضغوط الاقتصادية القصوى التي اعترفت أمريكا نفسها مؤخرا أنها لم تجدي نفعها، وسيتحقق النصر النهائي إن شاء الله بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير القدس. وشكرا لكم، غالب من طهران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرب مرة 43 سنة على الاحتجاجات الشعبية التي نظمها الإيرانيون بدعوة من الإمام الخميني ضده، ساهم انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في صناعة تحول بنية النظام الإيراني، وهو ما أدى للعديد من النتائج نشير لأهمها فيما يلي. أولا، أعطت الثورة الإسلامية لإيران الهوية. ثانيا، ساهمت الثورة الإسلامية في بناء إيران دولة المؤسسات، أنهت الثورة تاريخيا من حكم الشاه الدكتاتوري للبلاد. ثالثا، أنتجت الثورة الإسلامية لإيران دولة التطور والبحث العلمي، فقد ساهمت بتأمين الأرضية اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للشعب الإيراني. رابعا، مع مرور الزمن أدى صمود النظام الإيراني إلى تشكيل نواة التحرر في المنطقة وما بات اليوم يعرف بمحور المقاومة. طبعا، ألقت الثورة الإسلامية في إيران بظلالها الطويلة على المنطقة ولا زالت تلقى بها إلى الآن. معكم نداء بيت عبيد من أهواز، دمتم سالمين في أمان الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. 43 عاما من التقدم والانتصارات كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ الدكتور حسن هانيزاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب وعبر الهاتف. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة. نشكر أيضا سيد غالب من إيران وندى بيت عبيد أيضا من إيران، من جنوب إيران، على المشاركتيهما في هذا اللقاء. كما نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى. كونوا معنا.
بنيتي مريم.
نعم يا أمي.
هل أن أباك غادر البيت؟
لا، إنه الآن في القبو.
الساعة الآن تقترب من الظهر، ولا أظنه اليوم يخرج إلى الحانوت. إنه منذ 3 أيام ولا يخرج من البيت، ولم أره حتى يوم هذا بهذه الحال الكئيبة.
وما شأنك به يا أماه؟ دعيه يسترح قليلا في البيت، لأن أخي محمودا يتواجد في الحانوت.
نعم يا ابنتي، وأنا أيضا قلقة على حاله، لأنه لا يستريح ولا يقر له قرار منذ أن اعتقل الحاج مرتضوي. أراه مضطربا لا يدري ماذا يفعل، فأنت خير شاهد على مدعاي يا ابنتي مريم.
نعم يا أمي، نعم.
وترينه كيف أنه يتمشى ليلا في ساحة البيت لوحده. أظن أنه يخفي شيئا عنا يا ابنتي.
ترى ما الذي يريد إخفاءه بعد أن اعتقل الحاج مرتضوي وهرب مصطفى وتهجر؟ رحم الله السيد علي، فهو الآخر قد قتل بصورة مفجعة. رغم ذلك فإن لأبي صبر أيوب.
نعم يا ابنتي نعم، لعنهم الله جميعا. الحق معك يا ابنتي. ترى ما ذنب أخيك محمود الذي تحمل شتى أنواع العذاب والمأساة في الخارج لإكمال دراسته الجامعية، بينما اليوم لا عمل له في بلاده؟ ولكن الحمد لله فقد أطلق سراحه،